أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا تدارسنا على مدى المحاضرتين السابقتين 50 علامة من علامات الساعة الصغرى، وها نحن نكمل المسير بذكر بقية العلامات. وأول ذلك وهو العلامة 51، مجيء زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وذلك للحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن من علامات الساعة تقلب أحوال الناس وتذبذبهم واختلافهم لكثرة الفتن وانتشار الشهوات، فترى الواحد يكون مؤمنا ثم بعد ذلك ينقلب على عقبيه فيصير والعياذ بالله كافرا. وما هذا عنا ببعيد، فهذا وصف لزمان يضعف فيه دين الإنسان، وتكثر فيه الشبهات، وتكثر الشهوات مع الجهل المطبق بالدين، فيبيع الواحد دينه بعرض من الدنيا لمصلحته الشخصية. وهذا ترونه بأعينكم، بل في أنفسكم، أن ترى الواحد مقبل، مستجيب، مريد، ثم بعد ذلك يعود في وقت قصير جدا إلى سالف الجاهليات التي كان عليها. فنعوذ بالله من شر فتنة الانتكاس، وأن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. العلامة 52، زخرفة المساجد والتباهي بها. فقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقد حذر عدد من الصحابة من الانشغال بتزيين المساجد والانشغال بذلك عن عمارتها بالعبادة والذكر والطاعة. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لتزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصارى. قال الإمام البغوي: وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها. وزخرفت المساجد اليوم لها صور، منها تلك النقوش على الجدران بالألوان والأصباغ، ووضع التصاوير وأنواع السجاد والنقوش، وتلك القناديل المزينة المبالغ فيها إلى درجة أنك لو جمعت قيمة تلك الزخارف وتلك التكاليف الباهظة الثمن لكانت كافية لبناء عدة مساجد. هذا بطبيعة الحال لا يعني أن يهمل شأن المسجد، وأن نهمل في فرشه الفرش الحسن، أو أن نبنيه على أفضل شيء. إنما المنهي عنه هنا المبالغة في التزيين والإسراف في ذلك. روى ابن أبي داود في المصاحف وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. ومعلوم أن هذه الزخارف قد تخرج الإنسان عن خشوعه. إذن من علامات الساعة زخرفة المساجد والتباهي بذلك. العلامة الثالثة والخمسون زخرفة البيوت وتزيينها. أحدث ولا حرج عن الإسراف والطرف والتباهي والتكبر في ذلك، والله جل وعلا يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. في آخر الزمان، زماننا هذا، تباهى الناس بالستائر الثمينة المطرزة المجملة المعلقة على جدران بيوتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. والمراحيل جمع مرحل، وهو الثوب المزين المخطط. ومعنى الحديث أنهم يخططونها ويزخرفونها كما تخطط وتزخرف الثياب. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا بطبيعة الحال أيضا لا يعني حرمة وضع الستائر التي تحجب نور الشمس أو تحجب الأتربة، فهي لها فائدة. وقد قلنا: كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة فهو من الدنيا. فإذا كانت له فائدة وهذه الفائدة مهمة ومعتبرة، فلا شك أن ذلك لا يدخل في الحرمة. إنما المحرم هو الإسراف في ذلك. لما إنسان يشتري ستائر بألوف مؤلفة ويأتي بنجف بأرقام تستغرب حين تسمع هذه نجفة ب20,000 جنيها، لماذا؟ زخرفة. نحن عندنا المقدرة المادية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير والخيلاء، واشترط في شراء الإنسان الشيء أن يكون بغير مخيلة ولا إسراف، وقال: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. العلامة الرابعة والخمسون كثرة الكتابة وانتشارها. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه على المسند عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. فما معنى ظهور القلم؟ أي ظهور الكتابة. والمراد هنا أن هذا الأمر يصير ميسورا لدى أغلبية الناس، وهذا ما حدث بتوافر وسائل الطباعة والتصوير والنشر الحديثة. ورغم هذا كله تجد الجهل متفشيا بين الناس بأمور الشريعة والدين. ويؤيد هذا ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. فهذه العلامة علامة ظاهرة للعيان، أن الكتابة صارت منتشرة، ظهور القلم، كثرة الكتابة وانتشارها. العلامة الخامسة والخمسون اكتساب المال باللسان والتباهي بالكلام. روى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الأرناؤوط أن عمر بن سعد ابن أبي وقاص كان إلى أبيه حاجة، فقدم بين يدي حاجته كلاما مما يحسن الناس من البلاغة والسجع والثناء ليتوصلوا به لقضاء حاجاتهم، فلم يكن سعد يسمعه من قبل. فلما فرغ قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: يا بني، قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد، ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. يعني أنا صرت منصرف القلب عن أن أعطيك ما تريد. لماذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض. وروى الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار ويوضع الأخيار ويقبح القول ويحسن العمل وتفري أي تنتشر في القوم المساءة. قلت: وما المساءة؟ قال: ما كتب سوى كتاب الله عز وجل. فهنا لا شك أنه ليس من العيب أن يكتسب المرء المال أو ينال الدنيا بالطرق المشروعة، ومن ذلك أن يتكسب عن طريق البيان والكلام والحجة كما يفعل المعلم وكما يفعل المحامي وغير أولئك. لكن المذموم أن يأكل الإنسان الدنيا بلسانه عن طريق المدح الكاذب والثناء بالباطل لمن لا يستحقه، أو عن طريق الحلف الكاذب في البيع والشراء أو نحو ذلك من آفات اللسان. فالمعنى هنا أن يكون طريقة كسب المال عن وسيلة غير مشروعة مما ذكرنا: اكتساب المال باللسان والتباهي بالكلام. العلامة السادسة والخمسون: انتشار الكتب غير القرآن، وهي التي أشرنا إليها في الحديث الماضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتفري في القوم المساءة، وفسرها بأنه ما كتب سوى كتاب الله عز وجل. فمن علامات الساعة أن يزداد إقبال الناس على الكتب، فتشترى وتطبع وتسوق في المكتبات، وهذا أكثر من أن يهتم الناس بكتاب الله عز وجل، بالمصاحف، بكتب التفسير، بتدبر القرآن، فتنتشر الكتب في مكتبات الناس أكثر ويهتم بها الناس أكثر مما يهتم بالقرآن. العلامة السابعة والخمسون: كثرة القراء وقلة الفقهاء والعلماء. في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ولم يتعقبه الذهبي، والطبراني أيضا رواه في الأوسط وله شواهد في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان تكثر فيه القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل بينكم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول. فهذه من أشراط الساعة أن يزداد الأمر سوءا، وهذا بقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما غياب العلماء عن الساحة وأثر ذلك عنا أيضا ببعيد. توفي سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في عام 1420، وهو نفس العام الذي توفي فيه الشيخ الأجل المحدث شيخ ناصر الدين الألباني، وبعضهما بعام توفي العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ومن ساعتها لم يجتمع الناس على علماء هذا العصر، ومن ساعتها لم تعد هناك المرجعية. نعم هناك علماء بلا شك، ولا يخلو زمان من علماء، لكن هؤلاء كانت لهم هيبة في العالم الإسلامي، وكانت كلمتهم لها دوي يسمع في المشارق والمغارب. أما بعد وفاة أولئك الأعلام صار الأمر بلا شك صار الأمر صعبا، وصرنا في محنة. وهنا تعلم خطر هذا، أن يقبض العلم بقبض العلماء، فحينئذ يتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. ومن يتأمل حال الأمة اليوم ويرى تنافس الناس والشباب في التصدر يعلم خطورة الأمر. ومن يتأمل اجتماع الناس حول أصحاب الأصوات الحسنة، وهذا شيء جيد، لكن الخطر هو الغفلة عن طلب العلم الشرعي وإتقان أحكام الشريعة، وأن يكون الناس على اهتمام بالظواهر، صوت حسن، قراءة جيدة، ويتركون تعلم العلم، فيقل أهل الفقه، وبالتالي يكون الإسلام في غربة بسبب قبض العلماء. فيا طلبة العلم، أوصيكم بالله الذي لا إله غيره أن تتقوا الله في هذه الأمة، وأن تحسنوا وتتقنوا الأمر، فالأمة في أمس الحاجة إلى جنود يحفظون أمر هذا الدين، يقفون مرابطين على ثغور الإسلام لتفشي الجهل وقلة أهل الفقه والعلم في هذا الزمان. فنعوذ بالله من فتنة قبض العلماء وقلة الفقهاء. العلامة 58، التماس العلم عند الأصاغر، وهي تتم للعلامة السابقة. وقد روى ابن المبارك في الزهد بسند صحيح عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فسئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر فقال: هم الذين يقولون برأيهم، أي لا ينطقون بالدليل، لا يدققون في الفتوى، لا يتثبتون من العلم، لا يأخذون بالأدلة الشرعية. وقيل إن الأصاغر هم أهل البدع. وقد روى ابن المبارك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. ومعلوم أن المسألة ليست من حيث التفاوت السني والعمري، مسألة الأصاغر، فليس العلم بالسن، إنما المسألة هنا معناها قلة العلم. فواجب على من يتصدر للناس ويشتهر أن يسعى لتحويل نفسه من أصاغر إلى أكابر بطلب العلم وإتقان ذلك وفهمه والارتباط بالعلماء الكبار. علينا أن نفهم ذلك جيدا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يزيدنا علما ينفعنا، ونعوذ بالله عز وجل من التصدر، ونعوذ بالله عز وجل من الشهرة، ومن أن يكثر الأصاغر في أمة المسلمين فيقل الفقه والعلم. العلامة 59، موت الفجأة. وإذا سألت عن السكتة القلبية والجلطات المخية وحوادث السيارات التي هي من أعلى أسباب الموت في هذا الزمان، علمت صدق هذه العلامة في زماننا. روى الطبراني في الصغير والأوسط وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موت الفجأة أخذة أسف. كان الناس في الماضي يشعر الواحد منهم بمقدمات الموت، ويبقى أياما مريضة، ويظن الناس فيه أنه أوشك على الموت. أما الآن فشباب في سن الزهور يأخذه الموت، وهنا معنى الحديث أخذة أسف، لأنه لا يستطيع ربما أن يكتب وصيته وأن يودع أهله وأن يستدرك أمره ويتوب مما سلف ويردد الشهادة ليختم له بها، ربما لا يستطيع ذلك. فنسأل الله العفو والعافية، اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. العلامة 60، إمارة السفهاء. إمارة السفهاء، فيوسد الأمر إلى سفهاء لا يهتدون بالكتاب ولا بالسنة ولا ينتصحون بنصيحة. روى الإمام أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم ويردون على حوضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نماشي هؤلاء ونصدقهم ونعين هؤلاء السفهاء من أصحاب قلة التدبير الذين لا يحسنون تدبير شؤون الناس، بل لا يحسنون تدبير شؤون أنفسهم. وإذا صار ملوك الناس وأمراؤهم ورؤساؤهم على هذه الحال فلا شك فإن هذا دليل على فساد عظيم، فتنعكس الأمور فيصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويتكلم الجاهل ويسكت العالم، ولا تقوم الساعة كما قال الإمام الشعبي حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أخبر أن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار، إمارة السفهاء. العلامة 61 تقارب الزمان. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. يتقارب الزمان، للعلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان أقوال، منها أن الزمان لا بركة فيه، بحيث إن ما كان يفعله الإنسان في السابق في ساعات يأخذ أوقات أطول من ذلك، فيجد الإنسان انعدام في البركة. إذا كان الواحد مثلا كان يستطيع قضاء بعض الحاجات في وقت يسير صار يأخذ وقتا أطول. قال الحافظ ابن حجر: قد وجد في زماننا هذا، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. والحافظ ابن حجر من علماء القرن الثامن، فكيف به إن حضر إلى هذا القرن 15؟ وقالوا تقارب أهل الزمان بسبب توفر الاتصالات، وهي ثورة معلومة في هذا الزمان. وقالوا تقارب الزمان مرور الزمان وسرعته سرعة حقيقية، وذلك في آخر الزمان، لأن الله تعالى يطول الأيام كما يشاء ويقصرها كما يشاء، فالله يقلب الليل والنهار. ويصدق هذا ما جاء في حديث الدجال: أن لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة والساعة كالضرمة من النار. يعني الأمور تمشي بسرعة كبيرة، والمعنى أن الساعة من الزمان في ذلك الوقت تكون كنار السعفة، تشتعل سريعا وتنتهي. معنى الضرمة من النار أنها تشتعل سريعا وتنطفئ سريعا. وقالوا تقارب الزمان قصر أعمار أهله، وهذا أيضا يتماشى مع موت الفجأة وموت الشباب في سن مبكر. تقارب الزمان العلامة 61. العلامة 62 أن ينطق الرويبضة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. ثم فسر صلى الله عليه وسلم الرويبضة بأنه السفيه يتكلم في أمر العامة. وهذا حديث رواه الطبراني بأسانيد وحسنه الشيخ الألباني. إذن من علامات هذا الزمان أن يرتفع الأسافل من الناس على خيارهم، وأن ينطق الرجل التافه السفيه في أمور عظيمة. وما التحاكم إلى الممثلين وإلى الراقصين وإلى من يسمونهم بالنخبة الذين لا علم لهم بأمر الشرع إلا من هذا القبيل، نسأل الله العفو والعافية. العلامة 63 أن يصبح أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لكع ابن لكع. ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير الوليد ابن عبد الله ابن مسرح وهو ثقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد موقوفا والطحاوي في مشكل الآثار عن أنس يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. وجاء في رواية عند الإمام أحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير كامل ابن العلاء وهو ثقة لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع. فمن لكع ابن لكع؟ لكع ابن لكع هو الرديء الذي لا يحمد على خلق، وعند العرب هو العبد السيء، يقال هذا لكع دلالة على حمقه وجهله. ومعنى الحديث أن أسعد الناس بالدنيا من المال والجاه ويركب المراكب الفارهة ويسكن البيوت الواسعة يكون هذا اللكع، هذا الأحمق، هذا الجاهل، فيكتسب المال بكل سبيل ويتصرف مع الناس على أهوائهم فيحصل الدنيا فيصير أسعد الناس بالدنيا مع حمقه وجهله والعياذ بالله تعالى. العلامة الرابعة والستون اتخاذ المساجد طرقا، والمراد بذلك أن يمر الرجل بالمسجد لينفذ إلى الجهة الأخرى دون أن يكون من أهل الصلاة والمساجد، فتصير المساجد مستعملة لغير ما أسست من أجله، تستعمل كطريق أكثر من أن تستعمل للصلاة. وللأسف الشديد صارت هناك مساجد تستخدم للسياحة الداخلية والخارجية أكثر من الصلاة فيها، فنعوذ بالله من ذلك. والدليل على هذه العلامة الحديث الذي رواه الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود وصححه، ورواه الطبراني من حديث العلاء بن خالد وقال الهيثمي فيه من لم أعرفهم، عن خارجة ابن السلط البرجمي قال خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره والإمام راكع، فركعنا ثم مشينا حتى اتصلنا بالصف، فمر رجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال الله أكبر صدق الله ورسوله. فلما قضينا الصلاة قلنا يا أبا عبد الرحمن، كأنه راعك تسليم الرجل، قال أجل، كان يقال إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، قال وأن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وهو تسليم الخاصة وقد ذكرناه، وأن تتجر المرأة والرجل جميعا وهو خروج المرأة مع زوجها للعمل وذكرناه أيضا، قال وأن تغلو النساء والخيل جميعا ثم ترخص فلا تغلو أبدا. وهذه هي العلامة الخامسة والستون والسادسة والستون، غلاء المهور علامة من علامات الساعة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكون في بادئ الأمر، ثم بيّن عبد الله ابن مسعود وبطبيعة الحال لحديثه حكم الرفع لأن هذا مما لا يدرك بالرأي، فكلام ابن مسعود هنا يدل على أن الأمر يكون في بادئه كذلك ثم ترخص، وكأن الناس لما ينتشر فيهم تأخر الزواج بسبب غلاء المهور كما هو في زماننا هذا وتكثر المتأخرات عن الزواج وتزداد عدد النساء في مقابل الرجال فيكون ذلك سببا في رخص المهور بعد ذلك. قال والعلامة السادسة والستون غلاء الخيل، وبالتالي أيضا من يشابههم سواء السيارات أو نحو من ذلك، ثم ترخص غلاؤها ثم ترخص. العلامة السابعة والستون تقارب الأسواق، فقد روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدث في زماننا، فأصبح السير من سوق إلى سوق ميسورة، وتقارب الأسواق قد يكون بأمور: أولا سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه، والآن صارت الأسواق إلكترونية، وصار الأمر من السرعة ومن التقارب ما هو معلوم، أو سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت مسافة الطريق بعيدة جدا، وذلك لتوافر وسائل المواصلات الحديثة، أو أن يكون مقاربة بعضها بعضا يعني في الأسعار، فيقتضي بعض أهلها ببعض في الزيادة والنقصان. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يفسر تقارب الأسواق بالتقارب المذكور في هذا العصر من تقارب المدن والأقاليم وقصر زمان المسافة بسبب اختراع الطائرات والسيارات ونحو من ذلك. فتقارب الأسواق من علامات الساعة. العلامة 68: تداعي الأمم على أمة الإسلام. تداعي الأمم على أمة الإسلام، ففي الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه الألباني في الصحيحة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذن العبرة ليست بالكم، العبرة بالكيف. العبرة ليست بأن عدد المدعوين كبير أو عدد المستجيبين كثير، ولكن العبرة بالنوع بالكيف. قد يكون رجل بألف رجل، وقد تكون امرأة تعدل آلاف الرجال. المهم أن ننفض عن أنفسنا صفة الغثائية، صفة فقاقيع الهواء التي تعني لا شيء. الإنسان منا حين تقول له: ماذا تريد؟ ما هي أكبر طموحاتك؟ لماذا تعيش؟ فإذا قال لا شيء فهو لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وإذا تصفحتم التاريخ تجدون أن أمة الإسلام خاضت حروبا كبرى، ووقعت عليها مصائب عظمى، وكان الله حافظها ومؤيدها دائما. اجتمع النصارى في الحروب الصليبية فنصر الله المسلمين عليهم، واجتاح التتار الدول الإسلامية فرد الله كيدهم. وفي هذا الزمان تمالأ الصليبيون واليهود على المسلمين، وما قصة الاستعمار ببعيدة. بلادنا مثلا مصر دخلها الفرنسيون سنة 1798 من الميلاد، وخرجوا منها سنة 1801، ودخلها البريطانيون سنة 1882، وخرجوا منها سنة 1954. وبلاد ليبيا دخلها الإيطاليون سنة 1911، وخرجوا منها بعد 40 سنة سنة 1951. وتونس دخلها الفرنسيون سنة 1881، وخرجوا منها سنة 1956. وبلاد الجزائر التي ظلت تحت الاستعمار الفرنسي سنين طويلة، أكثر من 130 سنة، دخلها الفرنسيون سنة 1832، وخرجوا منها سنة 1962. أنا أضرب بعض الأمثلة لنعرف كيف تكالب هؤلاء وتداعوا على أمة الإسلام، وما فعل اليهود بأرض فلسطين عن أذهاننا بعيدة. نسأل الله عز وجل أن يأذن بالفتح، وأن يطهر المسجد الأقصى وأرض الإسلام من أرجاس هؤلاء، وأن يمن علينا وعليكم بالشهادة في سبيله، ويمن علينا وعليكم بالصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العلامة 69: تدافع الناس عن الإمامة في الصلاة. يعني المنتشر والمعروف إنه الكل يتكالب على الإمامة في الصلاة، لكن في آخر الزمان يترك الناس إمامة الصلاة حتى لا يجدون إماما يصلي بهم. ففي الحديث عن سلامة بنت الحر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي بهم. هذا حديث رواه أبو داود لكن في سنده ما قال، لكن الاحتجاج هنا ليس بهذا الحديث وإنما بقول عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه الذي رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وللحديث حكم الرفع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي وإنما هو عن توقيف. قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن، ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. ولعل هذا إن شاء الله لم يأتي بعد، فلا زالت حلقات العلم والعلماء في كل مكان والمساجد تمتلئ بالمصلين وبالقراء المتقنين، ونسأل الله عز وجل ألا تكون هذه العلامة متحققة ونحن لا ندري إذ يجتمع الناس ويصلون وليس فيهم مؤمن. العلامة 70 صدق رؤيا المؤمن، صدق رؤيا المؤمن. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وفي الحديث الذي عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. إذن هذه علامة المؤمن الصدق، يكون صادق اللسان فيكون الجزاء من جنس العمل، فيكون صادق الرؤيا وهي بشارة للمؤمن من عاجل بشرى المؤمن، وهي من العلامات التي يعرف بها المؤمن قرب الساعة. قال الحافظ ابن حجر معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على صفة واضحة، يعني يرى الشيء فيكون هو هو، فلا يحتاج معها إلى تعبير لها، فلا يدخلها الكذب بل تكون صادقة غير كاذبة. العلامة 71 كثرة الكذب، كثرة الكذب. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وروى مسلم أيضا عن جابر بن سمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وما انتشار الشائعات اليوم وعدم التثبت في الأخبار، وما حال الناس اليوم من قلة الورع عن الكذب ويسمون الأمور بغير تسميتها، وما ذاك عنا ببعيد. والكذب آفة شنيعة، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فنعوذ بالله من صفات المنافقين إذا حدث كذب. العلامة 72 وقوع التناكر بين الناس، وهذا الذي أشرنا إليه من انهيار العلاقات الاجتماعية، فعندما تكثر المحن والفتن تخف العلاقات بين الناس وتكون القطيعة ويكون التدابر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، لما سأله حذيفة بن اليمان عن الساعة قال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرج. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا. وهذا ثابت في زماننا، ربما يلتقي بعض الأقارب ولا يعرف بعضهم بعضا. بنيت العلاقات اليوم على المصالح الشخصية، وكثرت العلاقات الواهية القائمة على المصالح الدنيوية، فانهارت معاني الأخوة الإيمانية، وكثر التدابر وكثر التقاطع، وهذا والعياذ بالله تعالى من أشراط الساعة، وقوع التناكر بين الناس. العلامة 73، كثرة الزلازل. روى الإمام أحمد والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، جعل الله عذابها في الدنيا القتل والزلازل والفتن. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وروى أبو داود عن عبد الله بن حوالة الأزدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. فإذا كثرت الزلازل فهذا من أشراط الساعة. العلامة 74، كثرة النساء وقلة الرجال. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء، يعني من أشراط الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، ثم عدد أشراطا فذكر منها: ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وإذا تأملتم نسب ولادات الذكور والإناث في العالم عموما، تأملتم في هذه الأحصائيات المعتمدة دوليا في عدد الرجال بالنسبة للنساء، لعلمتم أن هذه العلامة ظاهرة في زماننا، وهي آخذة في التكاثر إلى أن يحدث ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فيكون النسبة هكذا لكل 50 امرأة رجل واحد. العلامة 75، ظهور الفاحشة والمجاهرة بها. ظهور الفاحشة والمجاهرة بها، وهل ما يبث في القنوات الفضائية من فضائح وصور خليعة، وهل ما ينشر على الإنترنت من صور ومقاطع يستحيا من ذكرها إلا من هذا المعنى؟ في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، فعدد أمورا ومنها يفشو الزنا، وفي رواية: يظهر الزنا. فهذه علامة على كثرة الفواحش، وهي آفة هذا الزمان. وهل عصيان الناس الآن إلا بسبب هذه البلايا الكبار التي عمت للأسف الشديد مجتمعات المسلمين؟ العلامة 76، أخذ الأجر على قراءة القرآن. أخذ الأجر على قراءة القرآن. فعن عمران ابن حسين أنه مر برجل وهو يقرأ على قوم، فلما فرغ سألهم مالا، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وحسنه الأرنؤوط. فلا شك أن قراءة القرآن عبادة وقرب، والأصل أن العبادات لا تصرف لطلب الدنيا وإنما للآخرة. فما يصنعه بعض الناس من قراءة القرآن وتحسين الأصوات، لا سيما الآن في مجالس العزاء والمناسبات، ليأخذوا على ذلك الأموال، هذا من أشراط الساعة، هذا من أشراط الساعة، وهذا أمر منهي عنه. في الحديث الذي رواه أبو داود صححه الألباني عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرأوا، فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، أي يتعجلون ثوابه من الأموال والثناء ولا يؤجلون نيل الثواب في الآخرة، يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلون، يريدون العاجلة والله يريد الآخرة. العلامة 77، انتشار التخمة والسمن، انتشار التخمة والسمن. ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي تابع التابعين، القرون الثلاثة الفاضلة، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لا يطلب منهم الشهادة لكن يذهبون للشهادة، وغالبا ما تكون شهادة زور، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، تنتشر أسباب الطرف والترفه، وتتنوع المطاعم والمشارب، وتكثر المشهيات والحلويات والأطعمة الفاخرة، وتقل حركة الناس بأجسادهم فتزداد البدانة والسمنة. وإن الآن الإحصائيات تذكر أن سدس سكان العالم يعانون من زيادة الوزن، لذلك كثرت اليوم الأدوية التي تعين على التخفيف الوزن ومكافحة السمنة وعمليات ربط المعدة وما شابه ذلك، ويظهر فيهم السمن. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء ومن كل داء. العلامة 78 هي المشار إليها في الحديث السابق، الشهادة بغير استشهاد، والنذر وعدم الوفاء. الشهادة بغير استشهاد، بغير ما يطلب منه ذلك كما قلنا، فيشهد بغير علم ولا طلب، والنذر مع عدم الوفاء، وهذا دليل على قلة الدين وضعف الإيمان وعدم تعظيم الرب في قلوب أهل الإيمان. إذن العلامة 78 الشهادة بغير استشهاد، والنذر وعدم الوفاء. العلامة 79 قانون الغابة، أن القوي يأكل الضعيف. العلامة 79 أكل القوي للضعيف. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا عائشة، قومك أسرع أمتي بي لحاقا. قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله فداك، لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني. قال: وما هو؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا. قال: نعم. قالت: ومما ذاك؟ قال: تستحليهم المنايا وتنفس عليهم أمتهم. تستحليهم المنايا أي الموت، والمعنى أن الموت يراهم صيدا حلوا فيهجم عليهم. قالت: فقلت: فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال: الدبي، يعني الجراد قبل أن يطير، دبي يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة. دبي أي جراد لم يطر بعد، يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة. قال أبو عبد الرحمن: فسره رجل بأنه الجنادب التي لم تنبت أجنحتها. الجنادب يعني الجراد. ففي هذا الحديث إشارة على وقوع ظلم عظيم وشر كبير حتى يصبح القوي يأكل الضعيف. وهل هذا إلا هذا الزمان؟ زمان الغابة الذي يحكم بقوانين الغابة، فالضعيف لا مكان له وسط هؤلاء الأقوياء، فنعوذ بالله من ذاك. العلامة 80 ترك الحكم بما أنزل الله. الله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وهل القوانين التي تحكم بلدان المسلمين اليوم إلا تلك القوانين الوضعية، تلك القوانين الفرنسية والبريطانية التي تخالف شرع رب البرية؟ فإذا هذه العلامة حاصلة من ترك التحاكم إلى ما أنزل الله عز وجل في كتابه، وهذا أمر عام بلاد المسلمين للأسف الشديد. العلامة الواحدة والثمانون: كثرة الروم وقلة العرب. والروم هو من يطلق عليهم اليوم الأوروبيون والأمريكان، سموا بالروم نسبة إلى الأصفر ابن الروم، ولذلك يسمون ببني الأصفر ويسمون ببني الروم. عن المستورد الفهري أنه قال لعمرو بن العاص: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول لك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص: إن تكن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعة، يعني هؤلاء الروم، إنهم لأسرع الناس كرة بعد فر، يعني أولئك يستطيعون إذا ما هزموا أن يحسنوا سريعا من أوضاعهم ويحلوا مشكلاتهم ويسارعوا إلى القتال مرة أخرى. وإنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف، وهم أهل خير في التعامل مع الفقراء والمساكين والضعفاء. وإنهم لأحلم الناس عند فتنة، أهل رزانة. والرابعة حسنة جميلة، وأنهم لأمنع الناس من ظلم الملوك. وما تلك الأنظمة التي يتباهى الناس الآن بها لما فيها من مراعاة للعدالة من تلكم النظم، مع اختلافنا معها النظام الديمقراطي وغير ذلك، وما ذلك عنا أيضا ببعيد. فعمر رضي الله عنه كان حكيما من حكماء العرب، كان يعرف خصائص المجتمعات، فذكر تلكم الأوصاف الأربعة للروم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وعن أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. ستأتي علامة الدجال إن شاء الله من علامات الساعة الكبرى. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. والحديث في صحيح مسلم. إذن انتشار الروم هذا أمر حادث وسيكون، وقلة العرب في المقابل هذا من أشراط الساعة. العلامة الثانية والثمانون: استفاضة المال وكثرته بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها، يعني أن الناس يصيرون بأحوال اقتصادية جيدة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول: لا إرب لي فيه، لا حاجة لي فيه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا حدث في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكان الرجل يعرض صدقته فلا يجد من يقبلها حتى تحققت هذه العلامة في عصره. وقيل إن ذلك سيقع آخر الزمان، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن المال سيكثر في زمان المهدي، فالبعض فسرها بهذا أو بذاك. العلامة الثالثة والثمانون: إخراج الأرض كنوزها. فمن كثرة المال ومن استفاضة المال في آخر الزمان أن الأرض تكشف عن كنوز مدفونة فيها، فيزهد الناس في المال لكثرته. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض، أي تخرج الأرض ما في جوفها، أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يعني المال سيكثر حتى يقف هؤلاء أمام تلك الكنوز فيقولون: لقد صنعنا كل هذا من أجل الدنيا، والدنيا صارت متوفرة بالنسبة لنا حتى يزهدون فيها. إخراج الأرض كنوزها من أشراط الساعة. ونختم إن شاء الله تعالى بذكر العلامة الرابعة والثمانون، وهو ظهور المسخ والخسف والقذف. المسخ هو قلب الخلق من شيء إلى شيء، مثلما عاقب الله عز وجل فريقا من بني إسرائيل فمسخهم قردة وخنازير. والخسف هو انشقاق الأرض وابتلاعها ما فوقها. والقذف أن ترمي السماء بحجارة، كما وقع ذلك لقوم شعيب لما عاقبهم الله بحجارة نزلت من السماء، وكما حدث مع أبرهة ونحوهم. في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان، أي المرأة المغنية، والمعازف، كما ذكرنا قبل من أنها من أعلام ومن أشراط الساعة، آلات اللهو والغناء، وسميت معازف لأنها تعزف الناس عن طريق رب الناس. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من ذلك. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الخسف والمسخ والقذف أيضا يحدث في أنواع من أهل البدع المخالفين في العقيدة، مثل الزنادقة وأهل النفاق الأكبر. فعن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قعودا، إذ جاء رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، لرجل من أهل الشام. فقال عبد الله: بلغني أنه أحدث حدث، أي ابتدعت بدعة، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف، وهو في الزنديقية والقدرية، أهل الزندقة والذين يخوضون في بدع القدر وغير ذلك. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر. وجاء في حديث أخرى أن الخسف سيقع في آخر الزمان بجيش يغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه العلامات منا دائما على بال، حتى نحفظ أنفسنا من شر الفتن، وحتى نعد العدة للآخرة، وحتى يكون في ذكرنا لها قصرا للأمل، كما ذكرنا في ثمرات معرفة أشراط الساعة، فراجعوها فإنها مهمة مع سماع كل درس من هذه الدروس التي نذكر فيها تلكم العلامات. إن شاء الله تبارك وتعالى نختم علامات الساعة الصغرى في المحاضرة القادمة، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.